ثم عقد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه بابا آخر فقال: باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. باب الإعادة يعني إعادة الصلاة التي صلاها المرء بثوب وفي الثوب نجاسة دم عذرة بول صلى وهو لا يدري لا يعلم، وعندما فرغ من صلاته وإذا بالنجاسة على الثوب ولم يخرج الوقت، الوقت باق، هل يجب عليه أن يغسل النجاسة ويجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلى؟ توضيح ذلك: صلى أحدنا صلاة المغرب ولما انتهى من صلاته وإذا بإنسان قال له: يا هذا انظر إلى ثوبك إلى إزارك إلى عبائك فيه نجاسة، غسل هذه النجاسة، بقي أمر الصلاة التي صلى، أيجب عليه أن يعيد أم لا؟ الإمام أبو داود كما قلت فقيه، جمع بين علم الحديث والفقه، وهذه الترجمة التي عقدها الإمام أبو داود لا تشعر بأنه يرى الإعادة أو يرى عدم الإعادة. قال: الإعادة، باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب، ما حكمها؟ ما حكم وما قرر؟ وذكر الحديث، قال: حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثتنا أم يونس بن شداد لا يعلم حالها مجهولة، قال: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية، أم جحدر العامرية أيضا لا يعلم من هي. إذن فيه جهالة، وإذا كان في السند جهالة الحديث لا يقبل إلا ما كان من جهالة الصحابة. لا تنسى هذه القاعدة، إذا وجدنا في السند رجلا مجهولا أو امرأة مجهولة عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، على الرأس العين. لما؟ لأن الصحابة كلهم عدول إلا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. العلامة ابن حزم يقول: لا، لو وجدت الجهالة في الصحابي أيضا لا نقبل الحديث. وكلام هذا مردود مخالف لما عليه جماهير أهل العلم. يقول ابن حزم: يحتمل أن هذا الصحابي ارتد خرج عن الإسلام، ولذا لا نقبل الرواية إلا إذا علم الراوي صحابي أو كان الراوي غير صحابي. وما ذهب إليه جماهير أهل العلم أولى بالصواب إن شاء الله تعالى. حمات أم يونس، وكلمة حما في لغة العرب أم الزوج، أم الزوجة يقال لها حمات. سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن دم الحيض يصيب الثوب، هذه المرأة تسأل عائشة: إذا وقع دم الحيض على ثوبي ماذا أصنع؟ فقالت عائشة: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا، والشعار الثوب الذي يلي ثوبا آخر شعار ودثار. الشعار الثوب الذي يلي الجسد، الدثار الثوب الآخر الذي يلي الثوب الذي يلي الجسد. فانيلا شعار، قميص على الفانيلا دثار عند العرب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين لما كانت الغنائم ووزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على مسلمة الفتح وعلى بعض صناديد العرب، أعطى أبا سفيان رضي الله تعالى عنه 100 من الإبل، وأعطى معاوية 100 من الإبل، وأعطى رجلا غنما بين جبلين، وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الإكرام، إكرام المؤلف قلوبهم، ولم يعط النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في يوم حنين في غزوة حنين. كأن الأنصار أصابهم شيء، لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وعلى بعض صناديد العرب ولم يعطنا رسول الله؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عليه مكة حن إلى قومه، يريد أن يعود إلى قريش ويبقى معه. قالوا هذه الكلمة، أراد الله جل وعلا أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فذهب النبي إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ما قالة بلغتني عنكم؟ أنا سمعت كلمة عنكم، قلتم كيت وكيت وكيت. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. وقال لهم: أنتم الشعار والناس دثار، أنتم الشعار الثوب الداخلي الذي يلي جسدي، والناس دثار يعني الناس بعدكم، أنتم خاصة الخاصة. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الشعار الثوب الذي يلي الجسد، كما ورد في حديث زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النسوة اللاتي يغسلنها، وقال لهن النبي صلوات الله وسلامه عليه: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني أعلمنني. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: فلما فرغنا آذنا، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا قد فرغنا من غسل زينب، فألقى إلينا حقوة، أخذ النبي إزارة الداخلي ورماه إليهن وقال: أشعرنها إياه. هذا موضع الشاهد، أشعرنها اجعلنه شعارا يلي جسدها حتى تتبرك، تنالها بركة أبيها، أبوها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه،
وحرص صلى الله عليه وسلم على أن يعطي ابنته هذا الإزار ليكون شعارا يلي جسدها حتى تمس البركة جسد زينب. وإنما الأمر الممنوع ما نرى طوال الليل والنهار من واقع المسلمين المرير والجهل الخطير، تمرق بالمرمر، تمرق بالحديد، تبرك بالمؤذن، تبرك بالأبواب، تبرك بالأعتاب، تبرك بالقبور، بالموتى، واقع مرير. والعلماء قبل قرون ذكروا لنا قاعدة وعلمونا حكما شرعيا، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر جائز لا مانع منه، بل هو أمر مشروع، لكن بشرط أن يكون هذا الشيء الذي نتبرك به مس جسد النبي أو انفصل عن النبي. يا حجاج يا مسلمون، التبرك بآثار النبي جائز، لكن بشرط انفصل منه شعره، بصاقه، بزاقه، نخامته، جائز. وهل نجد الشعر، البصاق، البزاق اليوم؟ لا. شيء باشر جسد النبي لو وجدناه تبركنا به، فهل يوجد اليوم قلنسوة النبي، عمامة النبي، ثوب النبي، قميصه، جبته؟ لا توجد. ولو ادعى مدعي بعد 15 قرن من موت النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل منه، لاختلاف وضع الناس واختلاف الحال. إذا ادعى بأن هذا شعر النبي وأن هذا قميص النبي قلنا محتال، لأنه يأخذ من الناس الأموال، يأخذ من هذا وهذا وهذا، وأي دليل يدل على أن هذا قد بقي مدة 15 قرن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا دليل يدل على ذلك، بل الواقع يخالف ذلك. وقد ذكر مؤرخ المدينة أنه لما بنيت دار العلوم الشرعية، مدرسة بجوار المسجد، لما بنيت وحفر الأسس القواعد، وجدوا حجر تحت الأرض. ولذا ذكر المؤرخ الأستاذ الأنصاري في كتابه آثار المدينة، أمدينة فوق مدينة، يعني هل المدينة التي نحن نسكنها الآن تحتها مدينة؟ الجواب نعم، الأرض التي نسكنها الآن نحن ليست هي المدينة والتربة التي كان يسكنها رسول الله. العامل الزمني يقضي أنه في كل وقت يزيد التراب وما إلى ذلك. عندما حفروا الأسس وجدوا حجر تحت الأرض، ووجدوا ثيابا على سلك، ثياب معلقة على سلك من حديد، فلما مسها الهواء الثياب المعلقة عندما جاء الهواء ذابت، ولم يبقى منها شيء منذ سنين وهي محبوسة في هذا الموضع، وعامل الزمن يقتضي هذا. ولذا قال كما قلت لك: أمدينة فوق مدينة، أمدينة فوق مدينة. وأنت لو كنت تعلم المناخة، باب العنبرية، شارع العينية، الذين كانوا يأتون من هذه النواحي من ناحية الغرب، عندما يأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يأتون من موضع مرتفع، ولا يزالون ينحدرون حتى يصلوا إلى باب السلام. ولو رأيت العيون التي كان يستقى منها الماء في الزمن الذي قبلنا لرأيت أنها موارد للماء ينزل إليها بخمسين درجة أربعين درجة تحت الأرض في ذلك الوقت. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن القدح، أن الثوب، أن العمامة، أن القميص، أن النعل، أن الآثار التي باشرت جسد النبي عليه الصلاة والسلام غير موجودة بحال من الأحوال، فضلا عما انفصل عنه كبصاقه مخاطه صلى الله عليه وسلم. فإذا تأكدنا، ولا يقع التأكد أبدا أن من فصل منه باقي، اللهم إلا ما يذكر عن شيء قليل من الشعر، شعر بسيطة جدا رأيتها بعيني في اسطنبول، وحكومة آل عثمان كانت تحكم هذه البلاد، وقد أخذت من هذا المسجد بعض الأمور وذهبت به إلى بلادها. يوجد شعرة بسيطة جدا أعتقد أنها لا تبلغ طول إصبع هذا، هذه يقولون إنها باقية محجوزة عليها غلاف لا يمكن لأحد أن يمسها فضلا عن أن يتبرك. فإذا كان الأمر على هذا الحال، فالتبرك بالمرمر، التبرك بالأبواب، التبرك بالحجارة، التبرك بهذه الأشياء يا حجاج بيت الله، والله إنه كبير من الكبائر. ما شرع الله تعالى لنا هذا، ولا يجوز لنا أن نفعل هذا، بل علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. فمن أراد منا أن يتبرك بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام فليتبرك بمحبته لرسول الله، بإيمانه برسول الله، باتباعه لرسول الله، بتصديقه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي العلاقة المتينة التي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. أما شعر، نعل وما إلى ذلك فلا والله. وإنك لتعجب العجب، ولك أن تعجب من هذا الواقع الذي نشاهده والله كل ليلة. ما أصابنا بسوء، ولكن يدل على مدى بعد المسلمين عن حقيقة شرعهم، عن حقيقة دينهم، عما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصحابة كانوا يتبركون بجبة كان النبي يلبسها، يا ليتنا نجدها، وأين هي اليوم؟ ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام بقيت الجبة عند عائشة وعند أسماء بنتي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أو عنهم. إذا مرض مريض أتى وأخذ الجبة التي كان النبي يلبسها، يغسلونها، يتداوون بها، لا بأس لا مانع. ولكن استدلالنا بقول الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذا بيت او ابيات من شعر ما قالها ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولكن قالها مجنون ليلى، رجل يحب وحده اسمها ليلى، حتى قالوا له مجنون ليلى. لا في القرآن ولا في الحديث. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. ليه يا مجنون ليلى؟ قال ما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. نحن نحب من سكن الديار وهو رسول الله، لكن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقضي منا أن نعمل بهديه وأن نتوقف عن كل شيء لم يأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول مرة أخرى، والقلب والله عزيز لما نرى ولما نشاهد مما يفعل الناس عند الأبواب. باب خشبي ليس له أكثر من 5 أعوام 10 أعوام، يأتي إلى الباب، إلى باب المسجد ويقف، وإذا ما وقف وضع حدقة عينيه على الخشب، يعني أن الخشب يمد عينيه بقوة، يعطيه قوة يمده. جنون، ما رأينا النصارى ولا اليهود يفعلون ذلك مع الأسف، كأنهم أعقل. وإن كان لهم مصائب أخرى، ادعوا أن عيسى ابن الله، أن العزير ابن الله، ولكن لا تراهم يأتون إلى أبواب الكنائس أو يربطون على حلق الأبواب. لو سمح لهم لوجدت إنسانا يأخذ خرقة ويربطها على حلقة الباب. ما هذا؟ قال حتى أعود مرة أخرى، الحلقة تدعو مرة أخرى حتى يأتي. أو ما نشاهد من بعض الناس الذين يأتون إلى باب المسجد ولا يدخلون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستأذنوا، أدخل يا رسول الله؟ لأن الله تعالى قال لا تدخلوا بيوت النبي حتى يستأذن لكم. أنت إذا دخلت إنما تدخل بيت الله، والله ما يمكن لك أن تدخل بيت النبي، ولو سمح لك وفتح لا تجد بابا يوصلك إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بيت النبي داخل، وأما هذه الأبواب فهي ليست بيت با أبواب بيت النبي، وإنما هي أبواب بيت الله تعالى، لا إله إلا هو. فإذا من أراد أن يدخل الباب يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. لا يقف عند الباب مدة من الزمن، أدخل يا رسول الله أدخل يا رسول الله، لأن الله تعالى قال لا تدخلوا بيت النبي، إذا لا تدخل حتى يسمع يقول أذن لك، ومتى يأذن لك. جهل خاضع وأمر غريب يقع منا يا جماعة المسلمين. سبب ذلك أننا لا نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. والمقصود عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنا كنت مع النبي في فراش وعلينا شعارنا الثوب الداخلي الشرشف الرداء الذي يغطينا، وقد ألقينا فوقه كساء، الثوب الذي نبيت عليه وضعنا كساء فوق الشعار. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء، يعني الثوب العلوي، أخذ الكساء فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى المسجد فصلى الغداء صلاة الصبح وجلس. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة الصبح لا يبادر بالذهاب، بل كان يتحين وينتظر قليلا. وتارة كان يسألهم من رأى منكم رؤيا؟ إذا وجد من رأى رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤولها له. لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام قام رجل فقال يا رسول الله هذه لمعة من دم، يعني هذا شيء قليل من دم. نظر النبي إليه ف
فوجد أنه دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها، هذه القطعة فيها دم، قبض النبي هكذا صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فبعث بها إلي مسرورة، يعني مربوطة هكذا. وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام في يد غلام: اغسلي هذه، اغسلي هذه واجب فيها، يعني اجعليها يابسة بعد الغسل، وارسلي الي بها.
وهو باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب، استدل به الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه كما علمنا في الدرس الماضي على أن من صلى وبعدما فرغ من صلاته وجد على ثوبه نجاسة، بول أو غائط أو دم، عند من يرى أن الدم نجس، هل عليه أن يعيد الصلاة أم لا؟ واحتج الإمام أبو داود أو ذكر الإمام أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الكساء، وخلاصة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس كساء لعائشة، وأتى إلى المسجد وصلى في كساء عائشة وهو لا يعلم أن بالكساء دم، دم حيض. ولما فرغ النبي من صلاته وإذا برجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه لمعة من دم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي وقع فيه الدم وضمه، ودعا إنسانا يأخذ هذه البقعة ويذهب بها إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ويأمرها بأن تغسله وتجففه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فأتيت بقصعتي وغسلت الكساء وجففته وأعدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد الصلاة، فلا يستدل بالحديث على أن الإعادة لازمة كما ذهب إلى ذلك بعض من أهل العلم، قالوا بأن من صلى في ثوب ثم رأى نجاسة في الثوب بعدما صلى عليه أن يعيد الصلاة. وقالوا إن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والشرط إذا لم يوجد لا يوجد المشروط، وهذا مذهب جماعة كبيرة من أهل العلم، إلا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن مسعود والإمام مالك في قول والإمام الشافعي في قول قديم أنه ليس بشرط، يعني لو صلى وعقب ما فرغ من صلاته وجد بالثوب نجاسة ليست عليه إعادة. الذين قالوا بأنه يعيد احتجوا بقول الله تعالى: وثيابك فطهر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قم فأنذر أمر وجوب، أنذر، أنذر الناس، خوفهم، مرهم بأن يدعوا الشرك، لأن الإنذار في لغة العرب الإعلام مع التخويف، والبشارة في لغة العرب الإعلام مع التبشير. فالله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قم فأنذر، أنذرهم من أن يقعوا في عبادة غير الله، لأن الشرك ظلم عظيم. قال الله تعالى: وثيابك فطهر، وهذه السورة سورة المدثر، وقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. هذه الآية دليل على رسالة رسول الله، لأن الله أمره أن ينذر. وكما تعلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، ولكن أرسل يعني أصبح نبيا ورسولا بسورة المدثر قم فأنذر. عقبها صعد النبي على الصفا ودعا قومه وعشيرته وعمه وعمته وابنته فاطمة: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. أمره الله جل وعلا بأن ينذر قومه، وأمره الله تبارك وتعالى كذلك بأن يطهر ثوبه. قالوا هذا دليل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لكن يخالف هذا ويعارضه قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه. صلى في هذا المسجد بنعليه، وكان في نعليه أذى نجاسة، ونزل عليه جبريل وهو في صلاته، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخلع عليه ويستمر في صلاته. ما استأنف، لو استأنف لاستدل بذلك على أن النجاسة، أن الطهارة على الثوب على البقعة شرط، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استمر في صلاته حتى انتهى. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام خلعا عليه خلعوا نعالهم ظنا منهم بأنه قد حدث شيء أمر، فلما انتهى من صلاته أنكر عليهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك قد فعلت. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أتى إليه وأعلمه بأن في نعليه نجاسة. إذن لا يستدل بهذه الآية على أن الطهارة شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعلين ومضى في صلاته، وعلى أقل تقدير أنه كبر، ومع ذلك تمادى ولم يعد. فالذي يظهر والله أعلم أن من صلى وهو لا يعلم أن على ثوبه أو على جسده نجاسة لا شيء عليه، لا يعيد إن شاء الله.